فليس له أن يميل إلى مرتبة الخلة في اصطفاء أحد من البشر عليه صلوات الله وسلامه، لأنه خليل رب العالمين، فتساقط عنه همومه ويكفى همه ويغفر ذنبه. لو حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أخذ به فاعلموا أني قد جننت. كل ما نسب إلى العظيم يعظم، ما سر رفعة ذلك الحفيد الذي كان جده مجوسيا؟
صل وسلم وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي أسرى به رب العالمين سبحانه وبحمده وعرج به إلى سدرة المنتهى عليه صلوات الله وسلامه. وهذا هو موضوع مجلسنا هذا، فإن له شجنة وصلة بما كان في المجلس الماضي في الحديث اليسير الموجز المختصر عن قدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعن منزلته من رب العالمين سبحانه وبحمده. وقبل أن أرجع أو أن أعرج إلى هذه الأحاديث المعراجية التي كان فيها العروج بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى سدرة المنتهى، أقول لك إن هذا الدين العظيم إنما جاء رحمة من رب العالمين سبحانه وبحمده للعالمين، واصطفى لها لهذه الرحمة مبلغا عنها ودالا عليها ومثالا لها تحققا بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اصطفى لها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورب العالمين يظهر حبه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك الحب الإلهي العظيم الذي لا مثل له، حتى إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما قال: لو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، على نبينا صلوات الله وسلامه. لو كنت متخذا خليلا من الناس، هذه كأنها مشعرة أن هذا ليس له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يكون منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليس له أن يميل إلى مرتبة الخلة في اصطفاء أحد من البشر عليه صلوات الله وسلامه، لأنه خليل رب العالمين. وإذا قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، على أحد التأويلات أن الخلة أرفع درجات المحبوبية، أرفع درجات المحبة. إذا كان رب العالمين سبحانه وبحمده يقول في درجة الحب، في درجة المحبوبية في الحديث الإلهي الذي في صحيح البخاري من حديث حافظ هذه الأمة سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رب العالمين سبحانه وبحمده: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فلحقته أنوار العناية الإلهية، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا في درجة المحبوبية، فكيف بالخلة؟ فكيف بالخلة؟ سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قال رب العالمين: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر هو عن نفسه أنه خليل رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله وسلم عليه وعلى سيدنا إبراهيم وسلم. هذه درجة المحبوبية، كنت سمعه وبصره ويده، فكيف بدرجة الخلة؟ هذه لا يعلمها إلا رب العالمين، كما أنه سبحانه وبحمده لا يعلم إلا هو قوله سبحانه وبحمده: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فسكت ومن أتاه هرولة. هذا لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وبحمده. وإذا ما أردت أن تعرف شيئا من درجة الحب الإلهي لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الإخبار عن ذاته المقدسة سبحانه وبحمده مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورد في القرآن إخبارا عن الواحد، فقال سبحانه وبحمده: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لم يقل إذا دعواكم. وقال رب العالمين: والله ورسوله أحق أن يرضوهما، بل قال أن يرضوه. فهذا لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مراده من مراد رب العالمين، وطاعته من طاعة رب العالمين، واتباعه موجب لمحبة رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحانه وبحمده، هذا في مجرد المتابعة. فإذا ما تحققت المتابعة كانت المحبة الإلهية. وإذا ما رأيت الأجزية والأثوبة فيما يتعلق بشأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجدت أن رب العالمين سبحانه وبحمده يحبه الحب الذي لا مثل له، الخليل عليه صلوات الله وسلامه، فجعل مجرد الصلاة الواحدة من العبد تثمر 10 صلوات من رب العالمين الملك سبحانه وبحمده. قال رب العالمين: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحانه وبحمده، إخراجك من ظلمة ضيقك وآلامك وهمومك لمجرد صلاة واحدة منك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف بالذي ينغمس في تيار المحبة الهادر، فيتوضأ قلبه وتتوضأ جوارحه وتتوضأ روحه بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه لا يعرف ذكرا غيره، ويثقل عليه غيره، ولا ينطلق لسانه بالدعاء لنفسه، بل يلهج بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر يزيد على قدر محبة العبد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. هذا يقوله الشاعر في بشر مثله، فكيف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا ما امتلأ الإنسان بحبه عليه صلوات الله وسلم. ولذلك بعد وفاته عليه صلوات الله وسلم ومحنة ارتحاله عليه صلوات الله وسلامه، قال خادمه سيدنا أبو حمزة أنس رضي الله عنه كان يقف فيقول: قل ليلة تأتي وقل عند العرب إشارة إلى العدم، قل أن يقول فلان كذا، يعني لا يقول كذا، قل ليلة تأتي يعني لا تأتي ليلة إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنس يقول ذلك رضي الله عنه وعيناه تذرفان من شدة الفرح والشوق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا في مجرد الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يشرف الله الذي يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا عظيما، فتساقط عنه همومه ويكفى همه ويغفر ذنبه. سبحان الله، ببركة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أدبهم رب العالمين التأديب العظيم الشريف المنيف الذي ينبغي أن يأخذ الإنسان منه بحظ وافر عظيم. فكل ما يكون من الإنسان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون على رسم الأدب التام والاحترام العظيم والإجلال الكبير عليه صلاة الله وسلم. فانظر، لم يرتضي منهم رب العالمين سبحانه وبحمده أن يرفع الواحد حسه صوته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجرد رفع الحس والصوت بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبدد حسنات الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. فلو كان له من الصلوات والزكوات والنفقات والقربات ما له ولو ملأ الأرض كلها طاعة. فرفع صوته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن عمله مهدد بالحبوط. قال رب العالمين سبحانه وبحمده: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يذهب العمل كله، جهاد الإنسان وهجرته وسعيه وصومه ونفقته وزكواته لمجرد رفع الصوت. ثم يثني رب العالمين: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هؤلاء الموعودون بالمغفرة والأجر العظيم في خفض الصوت، فإنه الأعلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكانا ومكانة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يجوز أي صور من صور العلو بين يديه، لأنه الأعلى صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في صفته أنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة بين الرجال، ليس بالقصير البائن ولا الطويل الممغط عليه صلوات الله وسلم، الطويل الشديد الطول، ولكنه كان إذا ساير رجلا طويلا يكون هو أطول منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في كتب الشمائل وشروحها، لأنه لا يجوز أبدا أن يكون هنالك من هو أعلى منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك ورد في كتب الشمائل أيضا أنه لم يكن له ظل صلى الله عليه وسلم، فلا تدوس قدم ظله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل في الكلمة التي ما قصد بها إلا الخير وإلا الأدب. نهاهم رب العالمين عن هذه الكلمة التي ما قصدوا بها إلا خيرا وأدبا لمشابهتها كلام يهود، فقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا، لأن اليهود قاتلهم الله كانوا يقولون هذه الكلمة يقصدون بها الرعونة، نسأل الله السلامة والعافية من غضبه وسخطه. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولونها بريئة قلوبهم سليمة ظنونهم من هذا السواد، نهاهم رب العالمين. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في منزلة لا تدرك، لا تدرك عليه الصلاة والسلام، فمجرد المخاطبة. وقال رب العالمين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تقل له يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا تنادي عليه كما تنادي على غيرك عليه الصلاة والسلام، لا تجري الاسم الشريف إلا عند ذكر النسب الشريف، وتقدم ذلك بالتسويد والإجلال والتعظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخي الكريم، سيدنا الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان متكئا، فذكر بين يديه إبراهيم بن طهمان أحد أئمة الحديث، فكان متكئا فجلس وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن متكئون، فكيف بأصلح الصالحين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فعند الإخبار عنه أو الكلام عنه صلى الله عليه وسلم والحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون لكلامك كله مصبوغا في دوات الإجلال والتعظيم والهيبة. كان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث الصحيح من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، كانوا إذا ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أطرقوا وغضوا أبصارهم، وكانوا لا يسبقونه بالقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانوا لا يتقدمونه بالرأي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانوا لا يزعجونه بالسؤال صلى الله عليه وسلم، ولو كان الواحد يسأل في شيء من أمر دينه، لكن كانوا يحبون أن يأتي الرجل من البادية يحسن السؤال. لماذا؟ إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك ورد في بعض الآثار أنهم كانوا يتركون داره صلى الله عليه وسلم بالأظافير. فانظر في أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الأدب الذي هو الأدب، ومن خطئ طريق الأدب حجب، لا يكون أبدا الرجل مفلحا حتى يكون متحققا بتمام الأدب وسموه وكماله. فليصطفي عند الإخبار عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعظم لفظ وأرفقه وأبينه وأسلمه من الظنون ودخل الخبث، وأن يكون معظما له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يكون مجلا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في السنن أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه حدث سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فجعل سيدنا ابن عباس يستشكل ذلك، فيقول له سيدنا أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار، وكان هذا أول الأمر، على كلام في أهل العلم، وأن ذلك بعد ذلك نسخ. فجعل سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول له: يا أبا هريرة، أتوضأ من الحميم؟ يعني لو مس يدي ماء ساخن أتوضأ؟ أتوضأ من كذا؟ أتوضأ من كذا؟ فماذا قال له سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه؟ وهذا أصل ينبغي أن يستقر في القلوب. قال له: يا ابن أخي، أشهد، أمسك بيدي حصى، وقال: أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول هذا. يا ابن أخي، وهذا هو موضع الشاهد، متى حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا تضرب له الأمثال، حتى وإن كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يعلم أن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه إنما سأل تفقها واستشكل هذا الأمر، ما سأل تعنتا ولا إساءة ولا جرأة ولا قحة كما يفعل السفهاء. إذا ما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكلام وصح لك الإسناد فإن ذلك على العين والرأس. جلس سيدنا المؤدب المهذب شيخ الإسلام إمام الدنيا فقيه الملة سيدنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، المجدد بحق رضي الله عنه، جلس مرة فذكر حديثا فقال له بعض جلسائه: أتأخذ بها أبا عبد الله؟ فاحمر وجهه، هو علته الرحضاء عرق، موقف عظيم، ليست كلمة باردة، كانت قلوبهم يقظة حية. قال: رأيتني أرتدي زنارا؟ زنارا لبس النصارى واليهود، كانت لهم أزياؤهم في ذلك الزمان. أرأيتني أخرج من بيعة؟ أرأيتني أخرج من كنيسة؟ لو حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أخذ به فاعلموا أني قد جننت. سبحان الله، عظم عليه مجرد السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب له الأمثال، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون التعامل معه صلى الله عليه وسلم ومع حديثه بالآداب. إذا كان الصوت كما قلت لك مجرد رفع الصوت يكون حبوطا للعمل، وقد أجرى هذه الآية الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم: فإذا ذكر بين يديك حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتلقاه بالتسليم والإذعان والخضوع والإجلال عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك في مجلس أبي طاهر السلفي رحمة الله عليه ورضوانه، وسيلفة أي لأنه لقب بهذا لأن شفته كانت مشقوقة رضي الله عنه وأرضاه، قد عمر رضي الله عنه فكسر المئة وكان في ثغر الأسكندرية رضي الله عنه وأرضاه، فجلس في مجلسه السلطان يوسف بن أيوب بن شاذي صلاح الدين رحمة الله عليه، وكان مع أخيه يفاوضه في شيء، فارتفعت أصواتهما ومجلس الحديث قائم، فماذا فعل الإمام مع السلطان؟ فقال له ولأخيه: اصمتا، اسكتا، يقال حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين يديكم وترتفع أصواتكم؟ حديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا إخواننا، في فتح مكة لما جاء سيدنا العباس عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأبصر أبا سفيان، وكان رضي الله عنه سيدا مبجلا حليما ذا سؤدد، أعني سيدنا العباس رضي الله عنه عم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحبه ويجله ويعامله معاملة الوالد عليه صلوات الله وسلم على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلم. فاحتمل نفسه وذهب إلى قريش، وقد نزل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالجيش بين يدي مكة، فخرج سيدنا العباس عليه السلام رضي الله عنه وقال: والله لئن فتح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بلا عهد ولا ذمة ليكونن هلاك قريش أبد الدهر، ستستأصل شأفته. فذهب يلتمس أحدا منهم لكي يعقد صلحا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأبصر أبا سفيان في قصة طويلة. الشاهد هنا أن الجيش كانت له حراسة وكانوا في الحديد، وكانت كتيبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يبدو منهم إلا الحدق عليه صلوات الله وسلامه في المهاجرين والأنصار في أساد الله وأساد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخرج سيدنا العباس رضي الله عنه على بغلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر أبا سفيان وأقبل به وقال تعال معي، فدخل فالحرس يجلسون ينظرون يقولون ماذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقومون. عظمت البغلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، احترمت فما منعت. سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين، مجرد نسبة الحيوان البهيم شرف، يقال بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيفسح لها الطريق. فهذه النسبة، كل ما نسب إلى العظيم يعظم، وكل ما نسب إلى الشريف يشرف عليه صلوات الله وسلامه. في صحيح مسلم أن أسماء عليها رضوان الله كان عندها جبة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورثوها، فكانت تغسل الجبة في الماء ويستقي منها المرضى يستشفون بها. نسبت الجبة إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلحقها التكريم والتشريف والبركة، وصار شرب مائها، وهذا في صحيح مسلم، بابا للشفاء وللاستشفاء. فإذا تكلمت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتكلم بالتعظيم والإجلال، واصطفي لفظك وتجوهر في كلامك وكن مؤدبا. كان سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه، أتعلمون أنا عندي أن رفعة سيدنا الإمام مالك لنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال عالم أهل المدينة. وما المدينة؟ أتعلمون أن المدينة كما قالت أمنا رضي الله عنها في الصحيح كانت أوبأ أرض الله، كانت مليئة بالوباء. وما اصطفى الله رب العالمين سبحانه وبحمده له طيبة الطيبة لكي تكون موبوءة هكذا إلا لكي يظهر فضله عليها، فلو كانت مهيئة لقيل وجدها مهيئة، لكنه أتاها نورا وشفاء وضياء عليه صلوات الله وسلامه، كما قال سيدنا أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، تساقطت الظلمة، أشرقت القلوب، حيت الأرواح، أضاء فيها كل شيء. فلما كان اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أظلم منها كل شيء، ووالله ما نفضنا أيدينا عن ترابه حتى أنكرنا نفوسنا عليه صلوات الله وسلامه. فلما أقبل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على طيبة، كانت يسرب قبل قدومه، كان من التسريب من اللو، فجاء فقال طابة طيبة كسيت بالمحبة وكساها رداء أنواره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فطيبت وبورك في أرزاقها، وصارت قلوب المؤمنين تخفق شوقا إلى طيبة الطيبة بدعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعل حبنا للمدينة كحبنا مكة أو أشد. فحقق الله رب العالمين مسألة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شرفت به، شرفت به. فهذا سيدنا مالك رضي الله عنه. قال سيدنا عبد الله بن المبارك في ترجمته في سير أعلام النبلاء رضي الله عن الجميع، لا أعلم أحدا ليس له كبير صلاة ولا عبادة ولا صيام ارتفع شأنه مثل مالك إلا أن يكون له خبيئة. والذي عندي من أسباب الرفعة، بل هو أجلها، النسبة. عالم المدينة سيدنا مالك رضي الله عنه، مجلسه بين يدي الروضة الشريفة المباركة على ساكنها صلوات الله وسلامه، وكما قيل الروضة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وسيأتي لنا حديث عن الروضة. وإذا كانت الجنة حفت بالمكاره فهذه الروضة المباركة حفت بالمكارم، حفت بالمكارم روضة سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ف فاقترن سيدنا مالك رضي الله عنه بالنبي المبارك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمن رفع الله له ذكره فارتفع شأنه. ولذلك كان يقول سيدنا أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه: مالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. أحد الأئمة الذين كانوا من تلامذة سيدنا مالك رضي الله عنه يقول: لولا مالك وسفيان لضللت. عبد الله بن وهب رضي الله عنه إمام الديار المصرية وتلميذ سيدنا الإمام مالك رضي الله عن الجميع، مجرد النسبة ارتفع شأن سيدنا مالك. ما سر رفعة ذلك الحفيد الذي كان جده مجوسيا الذي اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة؟ وقد حدثني الشيخ نظر الفاريابي حفظه الله أن هذا النطق محرف على عن باذان إن لم أكن واهما. بردزبة البخاري الجعفي رضي الله عنه، ما الذي رفع شأن البخاري؟ هذا الرجل في بخارة وكان جده مجوسيا يسجد للنار، فأخرج رب العالمين سبحانه وبحمده من صلبه من يحمل الأنوار ويحفظ الآثار وينتسب إلى النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنسب البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار على من على السنة وبوابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الحديث ذكر البخاري رضي الله عنه. بماذا نسب فارتفع؟ فلابد أن تكون عالما واقفا على رسم الأدب، واقفا على رسم الأدب على سمت الأدب، لكي تعلم من تتكلم عنه ومن تتحدث عنه من تنتسب إليه عليه صلوات الله وسلامه. وسنكمل ما شرعنا في بدئه في أمر معراجيته صلى الله عليه وسلم وتبيان قدره عند ربه صلى الله عليه وسلم فيما يأتي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المبارك الذي أعزنا الله به ورفع خصيصتنا به وشرفنا به، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.